صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي الضوابط الشرعية في الفرق بين السنة والبدعة ضمن الدورة العلمية 84 بعد 107. نعم، سؤال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال الشيخ ربيع حفظ رحمه الله: هل يتصور أن يكون هناك صاحب بدعة غير داعية إلى بدعته، بمعنى أنه لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها؟ الجواب: على كل حال،
هذا السؤال من أسئلة وأجوبة مهمة في علوم الحديث الحلقة الأولى، وموقع الشيخ على الإنترنت فتوى رقم 116. هل يتصور أن يكون هناك صاحب بدعة غير داعية إلى بدعته، صاحب بدعة ولا يدعو إلى بدعته، بمعنى أنه لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها؟ نعم، فالجواب:
على كل حال، وجد هذا فعلا، أن هناك رواة وصموا بالبدعة وهم لا يدعون إلى بدعتهم.
الحقيقة هنا وقفتان. الوقفة الأولى أن في السؤال نفسه، بمعنى أنه لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها، هذا أمر غير أنه ليس داعية إلى بدعته. فنحن نتصور في هذا السؤال أن يكون واحد مبتدع يدعو إلى بدعته، أي مبتدع خامل يعمل بالبدعة في نفسه ولا يدعو إليه. هكذا ينبغي أن يكون السؤال. نقول: هل يتصور أن يكون هناك صاحب بدعة غير داعية إلى بدعته، بمعنى أنه يعتقدها ولا يدعو إليها، فيكون خاملا. أما الأمر الثاني وهو قوله بمعنى أنه يسأل عنها فيمدحها، فكيف يكون مبتدعا ويمدح بدعته إلا إذا كان متلونا؟ يقول بمعنى أنه لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها، لو سئل عن بدعته فإنه سيمدحها، لكنه في نفس الوقت لا يدعو إلى البدعة. لكنه لو سئل عنها يمدحه، لو سئل. أما أنه يدعو هو فليس بموجود. يعني هل يتصور يكون هذا موجودا؟ يكون مبتدعا ومعتقدا البدعة ولكنه لا يدعو إليها إلا إذا سئل عنها فإنه سيمدحها. طيب، هو لو سئل عنها ومدحها، أليس هذا من باب الدعوة إليها؟ هذا من باب الدعوة إليه. طيب، هل يوجد مبتدع ويكون خاملا ولا يدعو إلى بدعته؟ طيب، متى عرفنا أنه صاحب بدعة؟ إلا وقد قال وصرح فعرفنا. فيمكن أن نجعل هذا السؤال الذي يعني يكثر عندنا، أن يقال مثلا يقبل من الراوي إذا لم يكن داعيا إلى بدعته. ما معنى حدود داعيا إلى بدعته؟ يعني أنا أعرف أن فلان عندي في البلد، هذا الرجل صوفي لكنه ليس من أصحاب المنابر ولا من أصحاب الدروس ولا من أصحاب كذا، لكن تجلس معه هذا صوفي وأنا أعرف أنه صوفي، وثم يتكلم في التصوف ويتكلم في كرامات الأولياء ويدعو الناس إلى مثل هذا في حدوده، هل هذا يقال داعية وليس بداعية؟ لا شك أن هذا داعي، هذا داعي. طيب، رجل يحفظ القرآن الكريم وهذا رجل أشعاري وأنا أعلم الأشعاري وعلى مذهب الأشعاري ويعتقد هذا المذهب الأشعاري، ولو أنه سئل عن شيء من منهجه وهو يقرأ القرآن أو كذا، أو وجد أمامه بعض الناس سيتكلم، عرفت عنه أنه صاحب بدعة، فهل هذا يحذر منه أو لا يحذر منه؟ الجواب يا أخواني، نحن نريد أن نقسم تقسيما ينضبط، ألا وهو: رجل صاحب بدعة بمعنى أنه يخفيها ولا يتكلم فيها، لكنك قد تجد عنده ميلا إلى الطائفة أو عدم إنكار على طائفة، فممكن تتوقع أنت تقول هذا يمشي معهم، هذا مثلا يميل إليهم، هذا كذا هذا كذا. هذا اللحن الذي ممكن أن نقول هو لا يدعو بدعته، ولكننا عرفنا ذلك من خلال ماذا؟ المخالطة، من خلال كذا أو كذا إلى آخره. لا ممكن الذي نتصوره. أما أنه هذا الرجل يخبر عما يعتقده وغير ذلك، ومن جلسه تكلم معه في هذه المسألة ونقول هذا ليس بداعية إلى بدعته، بمعنى أنه لم يصنف فيه ولم يخطب فيها، نقول لا يلزم أن يخطب أو أن يصنف، فإن الدعوة تحصل بأي شيء طالما أنه يدعو إلى بدعته، يزين بدعة، فإنه ممن يدعو إلى بدعته فيحذر منه. ولكن طريقة التحذير تكون بقدر الضرر الذي يقع منه، فيحذر منه في مكانه، يحذر منه في مسجده، يحذر منه في بلده، ولا يحذر منه تحذيرا عاما حتى ندل الناس عليه. يعني مثلا عندكم هنا في البلد هنا، وليكن رجل مثلا معروف يعني ميل الإخوان، ميل التبليغ، ما أدري إيه، يعني يقول دعوكم من هذا الأمر، يجي يجالسهم وقد بنى له حلوم ومع ذلك يجالس. فمثل هذا نحذر منه. فمن أراد أن يحفظ عنده القرآن نقول لا تحفظ عنده القرآن. من أراد أن يأتي به وصوته جميل وحافظ متقن يصلي بنا في صلاة الراحة نقول لا تأتوا به ولا يصلي بنا. يبقى هذا نحذر منه طالما عرفنا أنه على هذا المنهج، ولو أنه كان يجالسهم فإنه يلحق بهم إذا كنا قد عرفناه. عرفناه يا رجل يا شيخ لا تجالس هؤلاء، هؤلاء إخوان، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء حزبيون، لا تجالسهم، لا تكن معهم وكذا وكذا، فأصر فيلحق به. فكل مبتدع عرفناه، ده الضابط بقى، اكتبوه كده، كل مبتدع عرفناه بالإخبار عن نفسه وبدعته، بإخبار عن نفسه وبدعته. أو بالدعوة إليها في محيط ضيق. أو حتى بالمجالسة واتخاذهم بطانة من غير دعوة إلى بدعته. وقد أعلمناه بذلك، فإنه يحذر منه، لكن في حدود ما تضرأ به فتنته، ولا يكون تحذيرا عاما ندل الناس عليه. يبقى هذا الذي لا يدعو بدعته ده مبتدع، اسمه مبتدع، هذا مبتدع، وعرفنا بدعته وأخبرنا عن ذلك ويجالس هؤلاء، يبقى إذن هو منهم. حتى لو ما كان يعتقد وكان يعتقد لكنه معهم، فيلحق بهم في المجالسة، بالمجالسة يلحق به. طيب، أما ما يتعلق بالرواية فقد اختلف أهل العلم في قبول رواية المبتدع، فمنهم من قال نقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته. هنا بقى يأتي الفصل. فمثل هذا يتساهل في قبول روايته لأنه خامل، لا يدعو إلى بدعة ولا يروي ما يدعم بدعته وغير ذلك. فمثل هذا الذي يتساهل معه في ماذا؟ في باب الرواية. أما في باب الحكم عليه والتلقي على يديه فإنه لا فرق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي إلى بدعته. يبقى إذن أضيف النقطة دي، يفرق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي إلى بدعته بأن الداعية إلى بدعته لا تقبل روايته، قيل مطلقا، قيل مطلقا، وقيل ما يتصل ببدعته. وأما غير الداعية فتقبل روايته على الصحيح، فتقبل روايته على الصحيح. هذا الفارق الأول. ثانيا، أما عن التحذير فإنه يحذر من الداعية إلى بدعته وغير الداعية إلى بدعته، يحذر من هذا ويحذر من هذا. لكن صفة التحذير، لكن صفة التحذير تكون في الداعية إلى بدعته أشمل وأوسع بخلاف غير الداعية، بخلاف غير الداعية، ففي بيئة محيطه. وبهذا يزول إشكال يا إخواني بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يقول، بعض تقرأ لبعض العلم أهل العلم أحيانا يقول لك يعني أما إذا كان غير داعية بدعته فلا يحذر منه ولا إلى آخره. لا، لا يحذر منه تحذير عام. يعني أنا ما أقوم بعمل مقطع وانشره على الموقع في التحذير من فلان ابن فلان اللي هو من قرية كذا ومحصور في القرية وليس له يعني دعوة ولا إلى آخره، فمثل هذا ما يحتاج. إنما أحذر منه في محيطي، في بيئتي، كان في مسجد أحذر منه، كان في مكتب تحفيظ قرآن أحذر منه، وهكذا. نعم.
سؤال.
ولهذا الشيخ يقول على كل حال وجد هذا فعلا، أن هناك رواة وصفوا بدعة هم يدعون إلى بدعتهم. طيب وجد رواة وصفوا بدعة وهم يدعون بدعتهم، يعني الدعوة العامة وإن عرفت عنهم تلك البدعة، فمثل هذا تقبل رواياته، تقبل رواياته. لكن يتلقى العلم على يده؟ لا يتلقى العلم على يد صاحب بدعة، سواء كان يدعو إلى بدعته أو ليس يدعو إلى بدعته. اثنين، يحذر منه سواء يدعو إلى بدعته أو لا يدعو إلى بدعته، لكن صفة التحذير تختلف. نعم.
سؤال، ما هي الأحكام المتعلقة بأهل البدع من شريط بعنوان أهل السنة وعلاماتهم؟ الجواب، إن هؤلاء ينقسمون إلى دعاة وإلى غير دعاة. أما الدعاة فلهم عقوبات ذكرها أئمة الإسلام، منها النفي كما نفى عمر رضي الله عنه صبيغا ونفى غيره، ومنها القتل كما قتلوا الجعد بن درهم والحلاج وغيره من أئمة البدع والضلال. وأما الأتباع فهؤلاء يرشدون أو يرشدون ويبين لهم،
يرشدون
ويبين لهم ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم، يعني يقول أما أهل البدع الدعون إليها فيتعامل معهم بالتحذير أولا وبالشدة عليهم ثانيا، ومن الشدة عليهم على حسب. فإذا كان رأسا في بدعة كفرية وفي بدعة عظيمة واجتمع الناس حوله فإنه يدفع، ولو بسجنه ولو بنفيه ولو بضربه بل ولو بقتله. لو وصل الأمر إلى قتل صاحب البدعة إن لم يدافع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. فإن الصائل على المال والصائل على العرض يدفع، وإن كان معصوما في نفسه يدفع دفعا لضرره وشره. فكيف بالصائل على الدين والصائل على الآثار؟ هذا أولى وأولى يا إخوان. الأول حق يتعلق بك أنت، إنما الثاني هذا حق يتعلق بالدين ويتعلق بالأمة. فإن لم يندفع إلى بالقتل قتل، بل هذا من أعظم القربات. يا ليت، أسأل الله أن يوفق ولاة الأمة في كل مكان في قتل أهل البدع، في قتل أهل البدع والتخلص منهم، والتخلص منهم كما فعل خالد بن عبد الله القصري رحمه الله تعالى لما قتل الجعد بن درهم في المصلى، وقال وأعلن البيان لماذا يقتله. قال فإنه قد زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني كان جهميا. فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإن مضح بالجعد من ضرب فإنه زعم الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وكما على عمر رضي الله عنه صبيغا فبالدرة حتى قال ذهب الذي كنت أجده يا أمير المؤمنين. فإذا منهم من ينفى، منهم من يسجن، منهم من يضرب، منهم من يطاف بهم في الطرقات. يقول الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكتاب أن يضربوا بالنعال والجريد ويطافوا بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ سينكبت ويكبت أهل البدع والأهواء وتضمحل هذه البدعة. إنما إذا رفعت الأقدار ووضعت لهم مظلة ويتسمى بحرية الفكر، يعني لا تصادر فكرا، مع أن أصحاب هذه الدعاوى يسقطون، مثل الذين يقولون ديمقراطية ثم إن تعرض الديمقراطية مع الأمن داسوها بالأقدام، كذلك أيضا يقول حرية فكر. فإذا جاء المنهج الصحيح السلفي يرد على هذه الأفكار يقول لا يسمح لك، لا يسمح ماذا لك؟ طيب ليه؟ أليست حرية فكر في زعمكم؟ إذن أي واحد يرى بفكره أن فلان كافر يبقى كافر، أن فلان كذا يبقى كذا، ما في إشكال، وهذا ضال وهذا كذا وهذا كذا وكذا، يبقى له حرية فكر على ما تصدرون على السلفيين وعلى ما تصدرون على أهل السنة والجماعة. فتجد الناس يقولون بحرية فكر، لكن إذا كان الأمر متعلقا بالسنة وكذا وقفوا ضدها. ليس هناك حرية ليه؟ على زعمهم، احنا ما عندنا فكرة طبعا ولا عندنا مفكرين، لكن على زعمهم ليس هناك حرية في نشر فكر ابن عدوان، وليس هناك حرية في نشر فكر ابن تيمية، هناك حرية في نشر فكر ابن عربي. مش ابن عربي الكافر هذا لا تحضر كتب، ابن الفارض، ابن سينا، كل هؤلاء لا تحضر كتبه. طيب فين حرية الفكر؟ بل نجعل هذا من منارات الفكر ومن الحضارة. أما إذا جاء الأمر عن ابن تيمية فنقول لا، إذا جاء الأمر عن ابن عبد الوهاب نقول لا، إذا جاء الأمر عن أئمة السنة وعقيدة أهل السنة جماعة نقول ماذا؟ نقول لا. نعم، فإذا هذا أمر ينبغي أن يراعى. فإذا كان داعية إلى بدعته ومن رؤوس أهل البدع ولا يندفع شره، شر هذا المبتدع لا يندفع إلا بالأخذ على يديه بسجنه أو بنفيه أو حتى بقتله، فإنه كذلك يقتل كما فعل أئمة السلف. أما غير الرؤوس فإنه يتعامل معهم بمرضعهم أيضا، نوجه، نرشد، نعلم كذا. لكن لو كان واحد تابع، لكنه تابع عنده تعصب وعنده حمق ويؤذي عباد الله المؤمنين ويؤذي السنة الجماعة، فإنه كذلك يفعل بما يفعل بالرؤوس، يفعل بما يفعل بالرؤوس. لماذا؟ لأن الرؤوس تتقوى بهؤلاء. فقد يكون رجلا من العوام، عوام الطائفة يعني، لكنه يؤذي أهل السنة والجماعة ويصدهم عن الدعوة إلى الله عز وجل ويغلق المساجد في وجوههم وغير ذلك، فهذا يتعامل معها أيضا بما يستحق. نعم
سؤال.
نعم إذا كان جاهلا ومثله يجهل وكذا، رجل من العوام يعني، ممكن يقول يا مشايخ والله أنا ما أدري بتتكلموا في هذا، يعني إيه رأيكم بدل ما نجيب في فلان وعلان أو كذا، ما تكلمونا كذا في الرقائق ولا تكلمونا في الوضوء والصلاة ودعوكم من المسائل ديت. فبعض الناس لا يكون صاحب هوى لكن يكون صاحب جهالة، يجهل هذا الأمر، فمثل هذا نرشده ونعلمه. لكن في واحد ثاني مريض، اول ما تكلم في السنة وتقول مثلا قال فلان او علان، ترى اصلا على قسمات وجهه اثر هذا الامر، تجده يتغيض ويحمر وجهه، تجد كذا ويقول لك ماذا؟ دعنا من هذا، نريد درسا في تفسير، نريد درسا ما ادري في ايه، نريد حديثا في الفقه، وهو يريد ان يتحول عن هذا الحديث. فمثل هذا يحضر منكم ما حضر السلف. إذا عرف أنه عامي ولكن يجهل المسائل فيه فيعلم ويرفق به، أما إذا علم أنه صاحب هوى أو ظن بذلك فإنه يحذر منه ويقال بأن هذا الرجل يحذر منه. وعلى كل حال يا أخواني مسألة مهمة جدا، سواء حضرنا أو لم نحذر، سواء ضللنا أو لم نضلل، سواء كفرنا أصلا أو لم نكفر، حتى لو كفرت معينا اعلم أن هذه الأحكام شيء، وأن دعوة أصحاب هذه الأحكام شيء آخر. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ حتى ولو فلان كفر لكن تدعوه إلى التوبة، تدعوه إلى الإسلام. حتى ولو فلان هذا مبتدع تدعوه إلى التوبة، تدعوه إلى الإسلام. يعني لو عندنا الآن سيد قطب، هذا لو عندنا سيد قطب وأنت تبدعه وضرور تحذر منه الناس، لكن إن لقيته دعوته ولا ما دعوته؟ أنت تبدع حسان ولا تبدع العدو ولا تبدع هؤلاء، لكن لو جلست معه ماذا؟ تدعوه إلى الله عز وجل، بل تدعوه برفق. ما تقول تعالى وابتدع، اجلس 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 يا من ضيعتم الدنيا والدين وفعلتم كذا وكذا، أبدا ليس هذا بصحيح. حينما تسأل عن أحد من هؤلاء وتحكم هذا باب، وحينما تخاطب أحد هؤلاء وتدعو هذا باب آخر. فما حكم هرقل كافر؟ لكن إذا خطب هرقل فمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، لكن النبي يسأل عنه فقل هذا عظيم عظيم الروم هذا كذا وكذا، لا هذا كافر أصلا، هذا كافر. فأن تحكم على الشخص هذا شيء، وأن تخاطب الشخص بالحجة هذا شيء آخر. فلا تأتي تخاطبه وتقول يا مبتدع يا ضال أو كذا، أو أحد الأتباع مثلا يتبع الإخوان المسلمين أو يتبع التبليغ والدعوة أو كذا، أول يقول يا شيخ هذا رجل إخواني فيعني لو كلمة له، تقول تعالى يا ضال يا مضل يا من ضيعتم الدنيا وضيعتم الدين وفعلتم، لا هذا ليس بصحيح، ليس صحيح. تعالى يا أخي اجلس اجلس اجلس، أنت إخواني من منذ متى؟ طب بتحضر لمين؟ طب فعلت كذا كذا، طب أيرضيك كذا وكذا؟ أيرضيك كذا وكذا؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة لما كان قد فر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب ماذا قال؟ قال أيفرك أن يقال لا إله إلا الله فلنعم مع الله؟ أنت بتفر بتهرب ليه يا عكرمة؟ إحنا إلى ما ندعو؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ إحنا ما نقول إلا لا إله إلا الله ونريد أن ندعو الناس إلى لا إله إلا الله. أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ هذا اللي عندنا، إحنا عندنا لا إله إلا الله وعندنا الله أكبر. ما الذي تنقمه على لا إله إلا الله؟ ما الذي تنقمه على الله أكبر؟ أهل إله مع الله خلق؟ لا. يبقى كيف يكون إله مع الله ماذا؟ يعبد. يبقى الدعوة لها طريقتها، ولهذا الله عز وجل ماذا؟ شوف فرعون ما حكمه، لكن حال الخطاب إذا بقى إلى فرعون أنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر وخشى. وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا، حينما نحكم بأحكام ونشتد على هؤلاء المبتدعة هذا باب، وحينما نلتقي بهم ونخاطبهم هذا باب آخر. فأنت تحكم بالردة على شخص ومع ذلك تدعو إلى التوبة والإسلام وإلى أن يرجع. أنت تحكم على فلان بالبدعة ومع ذلك إن لقيته ادعوه بالتي أحسن بما يناسب مقامه، يبقى هذا باب وهذا باب. ولا تجعل باب الحكم هو باب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم باب الحكم قال إذن له بئس أخو العشير، يبقى هذا الرجل ما حكمه؟ بئس أخو العشير وهو على الباب. طيب حل الخطاب لما دخل ألان له الكلام، لما دخل ألان له الكلام، هذا حل الخطاب. طيب حل الحكم إذن له بئس أخو العشير، بئس أخو العشير، لكن لما دخل ألان له الكلام. يبقى هذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد لا يميز بين الأمرين فيستعمل الحكم في الخطاب، فيستعمل الحكم فين؟ في الخطاب، أو يستعمل الخطاب في الحكم فيكون عنده موازنات فيقول فلان هذا لا فلان هذا له جهود وفلان هذا كذا وإلى آخره، ثم يقول إنه مبتدع. فلا بد أن نراعي هذه المسائل، نراعي هذه المسائل. هذا انتبه يا شيخ إلى الرجل بجور ده صوفي محترق لسه جاي من عند البدوي، يا مشرك لا، ويا من وقعت في شكريات لا، وإنما أنت تقول خذه واحدة، أنت جاي من عند البدوي، آه سيدنا يا شيخ البدوي واخد بالك وكذا وكذا. طب ايه البدو بقى فضائله وواله؟ طب ماذا صنعتم هناك؟ صنعنا كيت وكيت 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 وكيت. طيب يعني هل البدوي وهؤلاء أرجل يمشون بها؟ لا. طب أيدي يبطشون بها؟ لا. طب أعين يبصرون بها؟ لا. طب بدن يسمعون بها؟ لا. طب على ما إذا تذهبون إليهم؟ هذه بركات وكرامات والله عز وجل يعطي كذا. طيب هل تعلم باطن البدوي؟ هل ورد ونصب في الشرع النبي قال البدوي ولي من أولياء الله؟ لا. يعني إذا تعرف خاتمة تعرفه في الجنة ولا في النار؟ لا. النبي ما يعرف صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، فكيف نعرف هذا بوحي؟ يبقى إذا ندلك على ما أفضل من ذلك. قل اللهم أترك هذه الأشياء لأن النبي قد نهى عن ذلك، وقل اللهم ارزقني بمحبة للصالحين، اللهم ارزقني بمحبة بمحبتي لأصحاب رسول الله، اللهم اشفي أولادي بمحبة للصالحين، وهكذا قل هذا بس. يبقى هنا إن شاء الله أنت استفدت تحب الصالحين وتدعو الله عز وجل أن يرزقك بمحبتك الصالحين. طيب يا شيخ لكن ما الفرق؟ طيب أنا مدعو بالبدوي توسل بدوي، وإذا لم تقول أتوسل مثلا بحب الصالحين، بحب الصالحين نقول في فرق. محبة الصالحين عباد فأنت توسل الله بعمل صالح، إنما ما توسل بزيد أو عبيد فأنت توسل بذات الرجل الصالح، وهكذا. يبقى تأخذ وتعطي معه، لا أنك تحكم عليه مجرد جلوسك معه أنه أنه لا يا أخوان. في مقام الدعوة، لا في مقام الدعوة مقام آخر، مقام الدعوة غير مقام الأحكام، اعلموا هذا جيدا. فأهل السنة لا يجاملون، لذا يبدعون ويكفرون ويفسقون بحسب الأدلة الشرعية وتوافر شدة في الموانئ، وفي نفس الوقت يرحمون الخلق، ولهذا يخاطبون الخلق بما يفتح قلوبه وبما لا يفتنهم. أفتان أنت؟ أيها الناس إن منكم منفرين، بس احنا بنعمل معاه ايه؟ خلي بالك لان بعض الناس بيلعب على دي قوي قوي، واد حبوب خالص على الاخر دعية ايها الناس منكم منفرين، وراجل بقى بيوزع قبلات حارة بجوارها مبتدع على فكرة. احنا بنتكلم اهو، هنقول ايها الناس إن منكم منفرين، وهنقول تمام كل الاشياء دي، لكن على فكرة حسان مبتدع كلمة واحدة، العدو مبتدع كلمة واحدة تمام، لكن جاءك المتعصب لي هذا او ذاك خطابه اخر. انا عن نفسي جربت هذا، انا جربت هذا مع العدو ومع حسن، بدعته حسن ولما لقيت حسن فضلت شيخ، تكلمنا معه بكل رحمة كأني انا كان هذا الذي لما تكلم فيه، لان هذا شيء وهذا شيء، هذا مقام وهذا مقام. يا اخي اذا ذبحت فاحسنوا الذبح، واذا قتلت فاحسنوا القتله، في هذا باب وهذا باب اخر، وده فقه اخواني بارك الله فيكم يجمع بين عدم المجامله في الدين فلا تراعى مجاملته في الاحكام، وفي نفس الوقت فتح الباب امام الناس للتوبه الى الله والعوده الى الله سبحانه وتعالى. فانا ارحم الخلق وانا اعلم الخلق بالحق، لذا لا أجامل في دين، لا أجامل في دين. النبي صلى الله عليه وسلم يربط ثمامة، طيب ربط ثمامة، والله الظن برسول الله إنما ربط إهانة ولا رأى ثمامة ذلك، إنما ربط ليكون في هذا المحضن الإيماني ينظر ويرى، ربطه بينطلق في سماء هذه الأجواء، وإلا النبي ما كان يفعل، يأتي مش يقول اربطوه ولا فعلوه ولا آخره. تنوعت معاملات النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، فالذي صلح مع ثمامة أنه ربط بالعمل، وكل يوم يعرض على الإسلام، كل يوم يعرض على ثمامة الإسلام، وثمامة عربي عربي، وكان مشركا عندهم عزة وعندهم أنفة وعندهم مؤهلات شخصية غير عادية العرب، ولهذا الله عز وجل ناصر النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم الذين اجتمع فيهم يعني نور الوحي وكذا، مع رجولة ومع شخصية ومع صفات تؤهل لحمل هذا الدين، ما في مجاملة، عرف الحق خلاص يقدم نفسه من أجل هذا الحق. فكل يوم يعرض عليه الإسلام، وثمامة يقول محمد إن تقتل تقتل ذا دم، تقتلني في فأر غد، تعفو تعفو عن كذا، وإن أردت مالا أعطيتك مالا، كل يوم يقول هذا الكلام. في النهاية طيب، وهو يرى بقى النبي يصلي بأصحابه وكذا، في النهاية فكه صلى الله عليه وسلم وتركه، ذهب ثم عاد بعد قليل يعلن الشهادتين وفقط، ويخرج القرار الدال على الصدق. كان هؤلاء يأتيهم من الحنطة من عندنا ما يتيم، لن نعطيهم حبة بعد اليوم. بقى الخطاب شيء إخواني، والحكم شيء آخر، الخطاب شيء والحكم شيء آخر. تعامل النبي مع أبي سفيان لما جاء، فهذه كلها دروس لابد أن نستفيدها ونفرق بين أحكام من لا تعرف المجاملة، وأيضا خطاب يعرف الرحمة والسعة وفتح يعني طريق التوبة والمناقشة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم.
سؤال: هل يعامل المبتدع معاملة الفاسق في الولاء والبراء، أي يوالى على ما فيه من إيمان ويعادى على ما فيه من بدع؟ من فتاوى في العقيدة والمنهج، الحلقة الأولى من موقع الشيخ على الإنترنت، فتوى رقم 50. الجواب: الذي قرره أهل السنة وحكموا عليه الإجماع،
وحكوا عليه
الإجماع، أن المبتدع أشد من الفاسق. الفاسق له صفة: الفاسق غالبا يحترم أهل العلم وأهل الفضل وأهل الاستقامة ويتمنى يعني أن يلحق بهم.
لا، هذا في العموم، ولا بعضهم الفاسق ولا بعضهم لا يكونوا كذلك. لك شيخ بتكلم في العموم. ليه يا أخواني؟ لأن الفاسق ليس صاحب شبهة، إنما المبتدع صاحب شبهة. الفاسق صاحب شهوة، يعني ممكن يلقاك وهو لا يصلي، يا شيخ ادعونا اليوم ابن متزوج، ادعونا يا شيخ انتوا الناس بركة، وهو لا يصلي. وقد تدخل على واحد تجر مخدرات ويدخن وهو إلى آخره، ومع ذلك تقول يا أخي اترك هذا الكلام، لك والله يا عم شيخ بس ادعونا، يعني الله يتوب علينا، الواحد مبتلى بالأشياء هذه. ها، ما يستدل بقى، ما يقول قال رسول، قال ابن تيمية في المجلد 11 صفحة 532. ما يقول واحد يعرف شبهته، أحيانا بيكونوا كذا وأحيانا بيكونوا صادقين، بيبقى كذاب بيهتك. يعني ابن تيمية قال، والشيخ الإسلام ذكر أيضا في الرسالة السبعينية صفحة 203، وذكر في ابن القيم في التبوكية صفحة 502، وهكذا. وكأنك أنت رجل بيأتي بالنقلة، وفعلا قد يكون صادقا في بعض الأحيان، لأن صاحب الشبهة وزائغ القلب يحفظ شبهته، ما يحفظ الحق ولا يحرص عليه. فمن الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ. ولك سورة المائدة، الحاكم كافر، بسورة المائدة آية 85 مثلا، حافظ الآية، فهذا لا يبعد. أما صاحب الشهوة ما يستدل، صاحب الشهوة منكسر، صاحب الشهوة يقول لك أتوب إلى الله عز وجل. ولهذا الرجل يزني بالرجل يمسكه الناس، تزوجها، حاضر حاضر أنت عاوزين أتزوجها، خالص طيب أتزوج. إنما صاحب الشبهة، صاحب الشبهة شوف يلبس الحزام الناسف من أجل ماذا؟ يعني بائع الدنيا من أجل دين. صاحب الشبهة قتل علي رضي الله عنه بدين، قتل عثمان بدين، اي دين يجعله يقتل عليا؟ اي دين يجعله يقتل عثمان رضي الله عنه؟ اي دين يجعله يقاتل الصحابة؟ اي دين ينفي به ان الله على عرش استوى؟ اي دين يقرأ القرآن يقول هذا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله؟ اي دين هذا؟ فهؤلاء استحكمت الشبهات، فلهذا يتدين الله ببدعته. والذي يتدين الله ببدعته هذا ان يرجع، وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم على شيء. قل هل أنبئكم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو الذي يدعوك للتوبة، يعني الآن اسمع الصوفي، اسمع الأشعري بيدعوك أنت أيها المجسم إلى التوبة، أنت ممن يقول الله استوى كما يستوي أحدنا، أنت من يقول الله يجيء كما يجيء أحدنا، وبيدعوك إلى التوبة. نزه ربك، الله ما يجيء كما يجيء الخلق، لكن مجيئه مجيء رحمته. الله لا ينزل لك ما ينزل خلق، وإنما تنزل رحمته أو ينزل ملك أو إلى خيره. اتقوا الله يا مجسمة، إن التجسيم كفر، هكذا يقولون. يبقى أنت إن دعوت إلى التوبة دعاك هو إلى ماذا؟ إلى التوبة، أنت أولى بالتوبة منه. لكن لو تقول لصاحب الربا، لا تقول لصاحب الزنا، تقول لصاحب المخدرات، تقول هؤلاء اتق الله، يخاف. ولهذا فالتائبون من أصحاب الذنوب والمعاصي كثر، وأما التائبون من أصحاب البدع فلا يكاد يعرف منهم أحد إلا أنظر من النادر، إلا أنظر من النادر. هات تعالى إلى رؤوس البدع أو فورة من 15 سنة، من 15 سنة فيها حسان، فيها عدوي، فيها يعقوب، فيها مصري، فيها بالي، فيها كل هؤلاء. إلى اليوم من الذي خرج؟ من الذي خرج وأعلن أنني براء من المظاهرات وكنت على غير الحق لما خرجت ولا يجوز خروج على المتنوات أمورنا وإن جاروا هذا إجماع المسلمين وأتوب إلى الله؟ من الذي قال هذا؟ 15 سنة يا أخواني، مش 15 يوما، 15 عاما يا أخواني، بارك الله فيكم. وما يزدادون إلا تمسكا بهم علي، ولا يزدادون إلا حقدا على أهل السنة والجماعة وحربا له، حربا له. فأين التائبون؟ لكن تعالى إلى أصحاب معاصي، تجد الراقصة دي تابت وذابت تؤدي الحج، والممثل هذا تاب، والممثلة دي تابت، وشرب المخدرات، سبحان من يبدل الأحوال، بالأمس كان كذا واليوم كذا وكذا. كثير جدا الذين يتوبون من هذه المعاصي. أما التائب من البدع فأنظر من النادر. ليه يا أخواني؟ لأنه يحسب أنه يحسن صنعا، كما قال قاتل علي رضي الله عنه لما بكى قالوا له ما يبكيك أجزعت؟ يعني على قتل علي رضي الله عنه، قال أبكي أنها نفس تقتل في علي، ولو وددت أنها تكون 100 نفس تقتل عني. يا الله يا الله يا أخواني يا أخوان، ده الواحد بيرد على المخالف المبتدع الضارب يقول اللهم سلم سلم. أو والله يا أخواني اللهم سلم سلم، لعل كلمة تتجاوز بها حدا أو لعل شيئا تخطئ فيه تقول اللهم سلم سلم، وأنت ترد على عربيد أهل بدع وضلالات يقعون في بدع كفرية ومع ذلك تقول اللهم سلم سلم. لأن لابد يكون عند الإنسان ورع. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا على المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. فأنت تريد حتى أن ترد على المخالف أن ترد بعدل، فأنت تخاف أن تكون تجاوزت، لا تجاوزت في أصل رد أو كذا، لكن لعلك تجاوزت في باب من الأبواب، أو مثلا تركت ما ينبغي أن تفعله في إحقاق حق عنده وكذا وكذا، فأنت تخاف تحاسب نفسك ولهذا تطور نفسك وتغير نفسك. هذا الرد لا، أفضل من المرة القادمة أن يكون في كيت وكيت 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 مع هذه الكلمة، لا بلاش منها، لأن هذه الكلمة قد يكون فيها سخرية أو سذاجة، لا بلاش، أو قد يفهم منها ذلك فبلاش، هذه قد تخرج عن هذا. يبقى أنت تحاسب نفسك، ليست المسألة هذه حفرة من نار، هذه حفرة، يا إما يا إما، إما تكون روضة من رياض الجنة، وإما تكون حفرة من حفر النيران. الذي يرد على مخالف والذي يحذر من ممن يتسمى باسم الإسلام تحت أي بند من البنود، هذا يعني على ماذا يا إخواني؟ على صراط هو أدق من الشعر وحد من السيف، فإما وإما. نعم.
قال لكن المبتدع يخاصمهم ويؤذيهم ويعاديهم ويحتقرهم وينتقصهم، هو شر لا شك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وقال عن الخوارج هم شر الخلق والخليقة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقرر كثير من السلف ومن أئمة أهل السنة أن أهل البدع
والقائلين، قال النبي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم واقعتان، واقعة رجل جيء به إليه قالوا، قال بعضهم أخذك الله ما أكثر ما يؤتى بك وهو شارب الخمر، جاء به إليه وكان شارب الخمر فضربوه وعقبوه، فمنهم الضارب بنعله، ومنهم الضارب بصوته، ومنهم الضارب بكذا وكذا بثوبه، حتى قال رجل أخذك الله أو قال عنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. هذا في من؟ في من يؤتى به أكثر مرة في شرب الخمر، هذا عاصي، يعني عصى بشرب الخمر. أما الخارجي ماذا قال النبي؟ لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، قالوا شر قتل تحت أديم السماء، وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوا. يبقى تعامل النبي مع الفاسق بخلاف تعامل أو تعامل النبي مع العاصي، يعني غير تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماذا؟ مع المبتدعة. هذا تعامل يكون أشد. نعم.
قال: وقرر كثير من السلف ومن أئمة السنة أن أهل البدع والوضاعين، يعني الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضر على الإسلام من الزنادقة. كيف هذا؟
طب كيف هذا؟ كيف يكونون أضر على الإسلام من الزنادقة مع أن الزنادقة يمرقون من الدين؟ أما أولئك قد لا تكون بدعهم مكفرة، كيف هذا؟ ها؟
قالوا: لأنهم يخربون البيت من الداخل ثم يقتحمون الباب،
يفتحون
الباب للعدو ويقولون له ادخل. أهل البدع هدموا العالم الإسلامي، والذل والهوان الذي ينزل بالأمة الآن سببه أهل البدع.
أهل البدع يخربون البيت من الداخل بخلاف الزنادقة من الخارج. وما سهل لأهل الكفر من التمكن بها الإسلام إلى البدع، مثل ما نعيش الآن. العالم الإسلامي بيعيش في ما يعيش فيه الآن من فتن عظيمة جدا. السبب إيه؟ أهل بدع. أهل بدع. السبب مين؟ السبب ماذا؟ هذا تنظيم داعش، أهل بدع. هذا تنظيم القاعدة، أهل بدع. هذا تنظيم الإخوان المفسدين الذين لهم ذراع هو حماس، هؤلاء أهل بدع. فأهل بدع هم الذين يفتحون الباب للأعداء، فلهذا هم أشر من هذه النقطة. في هذه النقطة هم أشر من الزنادقة، أشر من اليهودي والنصارى. هؤلاء أشر من اليهودي والنصارى. تأثير نتنياهو على الكتاب والسنة في غزة، على النصوص متأخر الكتاب والسنة، وتأثير حماس، وتأثير أهل البدع، تأثير نتنياهو على أهل مصر في الكتاب والسنة والأحكام الشرعية، ما هو تأثير الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والخوارج على كتاب السنة، ما هو؟ أيهما أشر يا إخوان؟ نتنياهو بيبحث عن احتلال، بيبحث عن قذائف يلقيها على رؤوس الناس، بيبحث على سيطرة عسكرية، بيبحث على كذا، تمام؟ وإن كان يتبع ذلك عندها دين، لكنه ماذا؟ لا يقول عندكم نص القرآن يقول، عندكم السنة تقول، وعنده كذا، ويتعبدون بهذا. إنما أهل البدع يأتون إلى رأس المال الذي هو كتاب السنة، يأتون البيت من الداخل فيبدلون ويغيرون. القرآن الذي تقرأه هو ليس الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول الروافض والشيعة، ليس هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما عنده مصحف فاطمة. القرآن الذي نقرأه هذا ليس كلام رب العالمين عند الأشاعرة والمعتزلة وكذا، وإنما هو مخلوق بحروفه وأصواته. من الذي يقول هذا؟ عليكم السلام. من الذي يقول هذا؟ يقول هذا ترامب، يقول هذا كذا. فإذا أهل البدع يفسدون رأس المال، يفسدون النصوص الشرعية، يتسلطون عليها. من الذي وضع لك القبور في المساجد فصارت تعبد مع الله ذبح ونذر واستغاثة؟ من هو؟ ترامب كم بنى كم قبرا في مساجد المسلمين؟ نتنياهو بنى كم قبرا؟ أي مصنفات صنفها هؤلاء في الإرجاء والجبر وغير ذلك من هذه البدع والضلالات؟ طبعا هم كفار وأهل البدع، وإن كانت عندهم الضلالات لم يخرجوا من الملة، لكن نحن نتكلم عن وجه من الأوجه، وجه من الأوجه. بل وأقول أهل البدع على بدعهم، نحن نتكلم عن أشاعرة وصوفية، أخبث منهم من وجه أدعياء السلفية، أدعياء السلفية الذين ينتمون إلى السلفية. يقول: قال ابن تيمية، شوف عندنا قوم يحاربون ابن تيمية ويحاربون ابن عبد الوهاب، وعندنا قوم يقولون قال ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لكن على غير مراد ابن تيمية وعبد الوهاب، فيلبسون في الدين ويدلسون في الشريعة ويستدلون بقال ابن تيمية. هؤلاء أخطر علينا وعلى الأمة من ماذا؟ أخطر على الأمة ممن يحارب ابن تيمية ويحارب عبد الوهاب. هذا صوف القبور يقول مدد يا بدوي الجائز ومدد يا فلان وعلا، هؤلاء أمر مفضوح لكثير من الناس. لكن المشكلة أن تكون أنت تدرس كل ابن عبد الوهاب ومع ذلك تكفر الأمة لكل ابن عبد الوهاب، فكل من يقع في ناقض وقع الناقض عليه. تدرس كتب ابن تيمية وتبدع الأمة إذا لم تكن على منهجك وعلى طريقتك. يبقى هؤلاء أخطر، كما قلنا أخبث أهل البدع الآن الذين يتأثر بهم شباب المسلمين اليوم هم أدعياء السلفية الذين يقول نحن سلفيون وليسوا بسلفيين، بل جمعوا هذه المناهج. أي سلفية هذه؟ سلفية الميادين؟ سلفية الاثناء على شعر وصوفية؟ هذه سلفية. ها؟ أشعرية، صوفية، إخوانية، تبليغية، جهادية، كل هذا موجود فيه. يمدحون كل هؤلاء ويتعاونون مع كل هؤلاء. لهم عدو واحد فقط، أهل السنة الذين يسمونهم بالمداخل. لهم عدو واحد فقط. نأخذ قاعدة إذن. كلما كان الإنسان أمره أخفى وظاهره الاتباع وباطنه الابتداع كان أشر ممن ظاهره الابتداع وإن ادعى الاتباع. احنا بنعاني الآن، هتولنا إخوان احنا عمالين نرد عليه الليل ونهار. فين هو ده؟ قال ايه عشان نرد عليه؟ ما احنا بنحارب إخواني الليل ونهار، تمام؟ لكن فين إخواني اللي تعبنا في مصر؟ ها؟ كل يوم منزل لنا ضلالات وعمالين نرد. ها؟ فين يا إخواني؟ فين التبليغي اللي مؤثر في الشباب وعنده شبهات وكتب ينشرها؟ لكن كم بقى من أدعية السلفية؟ شغلنا الشيخ، مش عارفين ناخد نفسنا، مش عارف تاخد نفسك، مش عارف تاخد نفسك. ده مقطع وده كتاب وده مؤلف ودي بدوة ودي وهكذا. يبقى دول ماذا؟ أشر من غيره، وده اللي بيؤثر فيك أنت. وأنا لكم جاي الآن في الطريق بأطلع مقالا كبيرا جدا لأحد السكندريين حزب البرهامي، تمام؟ مقطع كبير جدا جاي بقى. من نحن؟ من نحن؟ من نحن الذين نربي من 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 قرابة 50 سنة؟ ما فعلنا مع الشباب 1 2 3 كذا، دعوتنا يعني صينا بها الدين من كذا وكذا 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 إلى آخر ذلك. تخيل بيقدم كشف حساب أن الذي أنقذ السلفية في مصر هم، أن الذي حافظ على السلفية في مصر ضد المذاهب المنحرفة والمذاهب الهدامة هم. ما وجدت تعليقا إلا أن أقول كما قال ربي، قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا شعور. ما وجدت الله تعالى بس. يعني يا سبحان الله، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تسحف أصلا أنت اللي محافظ أنت على السلفية. السلفية ماذا؟ ميادين ولا السلفية الديمقراطية ولا السلفية الحزبية ولا السلفية التكفيرية؟ أي سلفية أنت تتكلم عنها؟ أي سلفية تتكلم عنها؟ أي سلفية؟ فهؤلاء أشر علينا من الذين بدعهم واضحة وانتمون إليه، لا سيما عند الشباب الذي يريد الحق ولكنه ماذا؟ يظن بهم ماذا؟ يظن بهم خيرا. نعم.
قال: أبعد كثيرا من الناس عن منهج الله حتى أصبحوا في منزلة لا يستحقون نصرا من الله عز وجل ولا إكراما. من آثار أهل البدع روافض وخوارج ومعتزلة وصوفية قبورية وخرافات.
نعم. فنخروا في البيت هذا،
نخروا في البيت ونخروا من الداخل حتى قالوا للعدو ادخل
ادخل ادخل.
وإذا كانت
الدواعش دول سلموا العراق لمين؟ تنظيم القاعدة بقدس أمام بن لادن سلم العالم الإسلامي لمين؟ فين أبو بكر البغدادي؟ راحت العراق. فين أبو بكر البغدادي؟ راحت غزة بحماس الإخوانية، وغزة فقط. طوفان أقصى، نريد أن نحرر سبب فنجعل غزة مقبرة لهؤلاء. فين المقبرة؟ المقبرة لك أنت، مقبرة للشعب الغزاوي. قرابة 200,000 بين قتيل ومفقود وتحت الأنقاض ومشر وجريح، ده دول قسم الجرحى والقتلى والمفقودين 250,000. طب قسم مشردين كل أهل غزة مشرد، والسبب ما فتحه أهل حماس على هؤلاء. وفي النهاية أعلى أمانيهم الآن يقال سلم سلاحك، حاضر هنسلمه هنخزنه، ألا تخزنه في النهاية بيتمنى أن نخزن سلاح، بنتمنى أننا نسلم سلاحنا لحكومة تحكم غزة، حكومة دولية ولا حكومة أي حكومة. وإحنا الآن وافقنا على فتح على السلطة الفلسطينية اللي هم قتلوها من 2007 وأخرجوا الأنقذ. إذا ماذا صنعتم بعد كل هذا؟ هل حررتم الأقصى؟ هو طوفان الأقصى، هل حررتم الأقصى؟ لا للكفر واليهودية كسروا ولا للإسلام والأقصى نصروا، ما صنعوا شيء. كشف حساب حماس الآن، الآن شوف بعد ما كانوا يقول نحن بدأنا معنا أكثر من 200 رهينة ونساوم، انتهت ب 200 رهينة في الأنفاق. يا أمريكا اشفعوا لنا عند اليهود حتى نخرج العالقين في الأنفاق من المجاهدين، زعم هيموتوا من جوع، واللي بيطلع بيقتل، صاروا هم الرهائن. وأما رهائن اليهود قمة الحفاظ عليهم والأكل والشرب، يأكلون ولا يأكل أهل غزة، حتى إن بعض الرهائن سلموه بكلبه، حتى الكلب اللي معه، وحريصون أن يعيشوا في أجواء يسمنونهم، واليهود يسمونهم، يسمون أهل غزة ولا يسمنون هؤلاء اليهود بالأسر. سومتم على ماذا؟ على أي شيء؟ ماذا استفدنا؟ سلاحكم الآن تقولون خذوه بس يروح لجهة يعني كنا أو نخزنه أو أي شيء، حتى السلاح، لا سلاح ولا حكم ولا تحرير ولا شيء. ماذا صنعتم؟ استفدنا إيه؟ استفدنا إيه؟ استفدنا ماذا؟ هذا طريق الحر يا شيخ، ولا نتحرر بهذا. طب على ما تسلمون؟ طيب ما توصلوا، ما توصلوا طيب، وبعدين اطلعوا خدوا نصيبكم. انتوا في الانفاق ماذا صنعتم؟ خرجوا للناس قاتلوا يلا على الارض، لما تضرب الرصاصة وتدخل في الانفاق والرد طائرة على رؤوس الناس، اي امام يقاتل ليبيد امته؟ النبي قبل ان يلقى الكفار في الخندق ماذا صنع؟ قبل ما يطلع اولا كلمة الخندق، كلمة الخندق هي الحل. ان النبي قبل ما جاء الاحزاب حضر خندقا، ليه؟ ليحول بينه وبين اللقاء المباشر له. هذا اول حصانة اتخذها النبي، حفر خندق حول المدينة. مش قال نحن يا خيل نركب ونباغت هؤلاء ونذهب اليهم الاول ونلقاهم وقتلنا في الجنة وقتلهم في النار ونحن على الحق مع الباطل. اول شيء حفر خندقا، الحصانة الاولى. الحصانة الثانية، أراد أن يعطي بعض القبائل مالا ليفكك هذا التكتل، يعطي مالا للمشرك حتى يرجع. ولما استشار السعدين وعرض عليهما ذلك فقال يا رسول الله شيء أمرك الله به أو أمر به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا؟ الرأي أنت تراه الآن نحن نعطيهم بعض الثمار، هذا شيء الله أمرك به حينئذ نقول سمع وطاع، أو أنت تأمر به حينئذ نقول سمع وطاع، أو تفعله لنا خائف علينا حينئذ سنقول لك رأينا. قال بلى شيء نفعله لكم، رأيت أن العرب قد اجتمعوا عليكم عن قوس وحدة وكذا. نبي خاف، رحم أمته، رحم أمته، اجتهد أن يدفع بعض ثمار المدينة ليفكك هذا الحصار. قال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم ثمارنا إلا قرا أو بيعا، ينبيع ينستضيف، لكن كده قهر يعني نعطيهم أموالنا؟ أو لما أكرم الله بك وعزنا بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. الحصانة الثانية أراد النبي أن يعطي مالا. الحصانة الأولى يحفر خندقا، تعلم يا حماس، تعلم يا داعش، تعلم يا قاعدة، يا من أقلقتم مضاجعنا وصدعتم رؤوسنا، يا خيل الله اركبوا الجاف في سبيل الأعلى منينا، وأنتم ما أنتم إلا نعاج تذبح بيد الأعداء. وسلمتم أمتكم للأعداء بما عجز والله ما فعل ما فعل هؤلاء الغرب لما احتلوا مصر كم قتلوا منها، لما احتلوا الشام كم قتلوا منها، وهؤلاء كم قتل على أيديهم على أيدي الأعداء بسببهم. كم سنة جلس الإنجليز في مصر؟ شوف كم قتلوا. الحصانة الثالثة، النبي بنى حصنا أدخل النساء والأطفال في حصن وجعل عليه من يحرسه. يبقى إذن حصون النبي صلى الله عليه وسلم في 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 الخندق، والخندق بعد بدر وبعد أحد، يعني المسلمين قوة وقدرة، كمان عندهم قوة وقدرة، ولهذا اجتمعوا عليهم جميعا لأنهم يعلمون قوتهم وقدرتهم، وأن القبيلة ما تكفي للقاء الصحابة رضوان الله عليه. حتى نصرهم الله عز وجل بالريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا جنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم وأسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وغطت الظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، صدق الله ورسوله. يبقى ليس هناك أشر على المجتمعات الإسلامية. شوف اسمع 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 القيد ده، دنيا ودين مثل أهل البدع، مش دين بس ودنيا. ليس هناك أشر على المجتمع المسلم من أهل البدع، دنيا ودين، دنيا ودين، ليس دينا فقط بل ودنيا. أوجدوا الثورات وأوجدوا هذه الأشياء ووضعوا في الأمة الذعر والخوف، ماذا استفدنا؟ الربيح العربي ماذا استفدنا؟ ثورة يناير ماذا استفدنا؟ 30/6 ماذا استفدنا من الثورات؟ ماذا استفاد السودان من الثورات؟ وكل دي ثورات أقاموها، أضاعوا دنيا ودين، أضاعوا دنيا ودين. يضعون في السودان هذا الجرح والمقابر ليست بين نتنياهو والمسلمين في السودان، بل بين المسلمين والمسلمين، يذبح بعضهم بعضا، حتى إنني رأيت بعيني رأسي مقابر تحفر ويوجد فيها هؤلاء أحياء ثم يهال التراب على يديه. ما يفعل هذا نتنياهو؟ يفعل هذا من يسبب باسم الإسلام، وكل يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل يقول هذا. وفي ليبيا التي ما زالت تئن إلى الآن، ليبيا بلا حاكم، والسبب الثورات، وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، ليس على أهل الإسلام، اكتبوها اكتبوها، الله يرزقنا هذا إلى أن نموت عليها، الله يجعل كل كلمة نقولها تجوب العالم كله وتنسب إلينا. ليس هناك أضر على أمة الإسلام من أهل البدع دنيا ودين، دنيا ودين. فلا الدنيا سلمت ولا الكفر كسر. واضح يا أخواني؟ الإخوان المسلمون شر، الدواعي شر، تنظيم القاعدة شر، أصحاب الثورات شر، كل هؤلاء الذين قادوهم. شوف حسان يخرج على القناة، الله أكبر، حماس الله أكبر، وجند الله وجند بالشام، وبأكناف بيت المقدس، حسان يتكلم، عدو يتكلم، كله يؤيد وكله ينصر، حماس الله أكبر، إخواننا يقاتلون، وأبو إبراهيم حتى مجبور إسماعيل هنية. احنا نقول ابو عبد الله عبد العزيز بن باز، ابو عبد الله احمد بن حنبل مثلا، ابو حفص عمر بن الخطاب. امتى تقول يا عم سيد الكنية؟ لما يكون مزاجك متصلح قوي، يكون مكيف قوي 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 تقول الكنية، صح؟ يعني ما جاوب مثلا ايه، يعني ابو عبد الله شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ابو عبد الله مثلا، ابو عبد الله احمد بن حنبل، ابو عبد الله اسماعيل هنية، ابو ابراهيم اسماعيل، ابو العبد، أبو العبد يا أبا العبد إسماعيل هنية، أبو إبراهيم أبو إبراهيم، يحيى السنوار، أبو إبراهيم. يا سلام، يعني وصلت إلى هذا، نكني حماس، نكني الإخوان المفسدين. فقتل أبو إبراهيم وقتل أبو العبد. يمدحون هؤلاء إخوان، يرفعون أقدارهم حتى الكنية. طيب تعالوا الآن بقى، يلا اطلع واصل نشراتك الإخبارية يا حسان، اطلع يلا. البنات وقفت ليه؟ البنات وقفت ليه؟ امدح يا إخوانك في حماس. ها اللي هم بقى، اللي هم يا غرب خدوا سلاحنا، يا غرب، بس يعني بجد يا غرب. ما عندش غزة وتل أبيب، بقت غزة الخط الأصفر ولا الأخضر ولا الأحمر؟ كان الأول من قبل 7 أكتوبر كان في غزة وفي تل أبيب، صح يا ولدي؟ الآن في إيه بقى؟ خطوط. أنت رايح فين؟ غزة. غزة مين؟ غزة الأصفر ولا غزة الأخضر؟ غزة 53% ولا غزة 47؟ غزة مين؟ غزة فين؟ غزة راحة فين؟ غزة فين؟ الله المستعان. الناس ما تفق، الناس ما تعقل. هذا الكلام كله قاله أهل السنة قبل أن يكون ولا لا، ولا إحنا محللون سياسيون يا أخوان. لما بنحلل الموقع، الموقف حسب الواقع. أقسم بالله من أضخم المحللين السياسيين فاشل من يوم 7 أكتوبر، فاشل، لأنه يتكلم محللا سياسيا. أما صاحب السنة بيتكلم بدين وبسنة كونية وشرعية. قال أهل السنة لو أخرجت حماس اليهود من فلسطين لما كان ما فعلوه صوابا. شوف كلمة قيلت، شوف في وقت الحدث ده، لو أن حماس، طبعا لو حماس، لو حماس كانت عملت حاجة مع اليهود وأدبت اليهود بأي شيء من هذا يا إخواني، يا الله ما كناش نعرف نعيش في البلد يا إخوان، ما كناش نعرف نعيش في البلد. الله، ده اللي راح مجاهد بالسنن ده شوية، إن الأحداث يعني لو أنت دلوقتي ما ضد الجهاد وضد، بس الناس الناس كلها قاعدة بتجاهد بالسنن دلوقتي، كله دلوقتي بيجاهد بالسنن، بس ما بيقولش جاهد بالسنن. يعني إحنا بنقول ماذا لو انتصرت حماس؟ ماذا لو ان حماس اخذت القدس كلها واخرجت اليهود من تل ابيب؟ هل مكان ما فعلوه كان صوابا؟ الجواب لا، لكنها سنة تدافع، سلط الله بعض الظالمين على بعض. لن نشك في ديننا، لان ديننا احكام شرعية، لان ديننا قوالب. اذا يا اخواني، لا اشر ولا اضر على المسلمين من ايه؟ الاخذ الجديد اهو. قول انت، فهمت اسمك ايه؟
محمد رائف.
محمد رائف، رائف اول مره اسمع رائف ليه. قول يا محمد رائف، رائق ما شاء الله. ما فيش اضر على المجتمع المسلم من مين؟ من اهل البدع. اهل البدع ده لهم الصوفيه والاشاعره والاخوان والدواعش، كل الناس دي تسمع عنهم، ما فيش اشر منهم على المجتمع المسلم. دنيا ودين، دنيا ودين. لا كانوا فجرة أقوياء فسلمت الدنيا، ولا ضررة أتقياء فسلم الدين. لا كانوا فجرة أقوياء، ربيع ربيع يلا ونجيب ثورة ونجيب فضلت الشيخ العلامة صالح الفوزان يعملوا جنسية مصرية ويحكم مصر مثلا، يعني أو قاموا بثورة. لا للدين لم نكن ضررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، فماذا صنع؟ لا حماس طلعت اليهود واسم أخي الشيخ هندعوهم إلى التوبة وخلاص، ولا هم أبقوا على الدين. أما يقدموا لنا بشار، يا معلم محمد تخيل أنت بشار الأسد، حد بيحبه؟ اللي عمل في إخواننا في سوريا والعراق ماذا صنع؟ قدموه على أبو إبراهيم، هذا اللي هو يحيى السنوار، أبو إبراهيم وأبو العبد، ابو ابراهيم وابو العبد، تمام، وابو خالد، وابو اسمه هذا خالد مشعل، ابو مين هذا؟ ابو برضو حاجه كده، خالد مشعل هذا ابو حاجه، خالد مشعل ابو ما ادري ابو من، ابو العبد، ابو ابراهيم. قدموا بشار الاسد على انه جند الشام قدموا حصن نصر الله لمص دماء اهل شام العراق على جند الشام. قدموا الحوثيين الذين ساموا اخواننا في اليمن سوء العذاب على انهم اخوان اليمن. هؤلاء اخوان الصدق جند اليمن. يا اخواني جريمة عظيمة جدا، ولهذا لا تستكثر الكلام فيها. ليه؟ لان اولا قل ما نتكلم فيها، ثانيا الاحداث ينسي بعضها بعضا، ثالثا لابد ان ورث ابناءنا وجيلا يأتي بعدنا ان هؤلاء قال فيهم اهل السنة احضروهم كما ورثنا عن اسلافنا التحذير من اهل البدع. لابد ان نورث ابناءنا ذلك، وهذا تفسير قول الله عز وجل وجعلنا المتقين اماما، اي ائمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. لابد ان نضع القدوة في الامة. الحمد لله قولوا ما شئتم، اثنوا على حماس، اثنوا على اخوان، اثنوا على الدواعش كما اثنتم على اسامة بن لادن. الله اكبر، اسامة بن لادن ومن معه هدموا برجين في امريكا، يا له من نصر عظيم. الله اكبر الله اكبر، هدمنا برجين في امريكا، الله اكبر. ايوه تمام، وبعدين عملت ايه بقى؟ هدمت قصرا وماذا كان؟ ها فهدم امصار بسبب ذلك، الله المستعان. اذا هذا يبين خطر اهل البدع دنيا ودين. ليس خطر البدع دنيا دون دين، ولا دين دون دنيا. واضح اخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
كان بعض الصوفية كما ذكر لي لما قيل
لما يقبل الجيش
الفرنسي على الجزائر او اي بلد، يقول لهم الشيخ الصوفي انا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتركوهم يدخلوا، هذا لا يبعد ان يكون منافقا.
يعني يقول انا رأيت الرسول يقول اتركوا هؤلاء الفرنسيون يدخلوا، انا شفت الرسول خاص نترك بقى، طالما الولي من اولياء الله شاف ان الفرنسيين يدخلون الجزائر اتركوهم بقى. نعم.
يقول للعدو ادخلوا فشرهم خطير جدا.
على كل حال على كل حال قاعدة، ان الله لم يستعمل اهل البدع في الجهاد بالحجة والبيان، فكيف يستعملون في الجهاد بالسيف والسنان استعمالا يرضى به الرحمن؟ هؤلاء مخذولون من النوعين، محرومون من النوعين. ولو جاهدوا بالسيف والسنان في وقت من الأوقات أو كذا، فلا ترى لجهادهم هذا أجرا، فلهم أغراض أخرى. إذن أهل البدع والضلال لم يستعملهم الله ولم يقيموا نصرة لدينه بجهاد الحجة والبيان، ولن يقيمهم لنصرة دينه بالجهاد بالسيف والسنان. بالسيف والسنان، لكن هتجد سنة التدافع. افهم الشبهة دي وهقول لك أمر خطير، خلاص مش هنطلعه مقطع كفاية. هقول لك أمر مهم جدا. طيب يا شيخ، ممكن أهل بدع الله عز وجل نصر به؟ ألا ترى أن صلاح الدين الأيوبي نصر الله به بعد دولة بني عبيد وكذا وأخرهم؟ الحمد لله. نقول فعلا الحمد لله أن الله سلط صلاح الدين عليهم وكذا وكذا. طيب إذن طيب هو نصر الله به من ملة، نصر الله عز وجل المسلمين على هؤلاء فضرأنا مفسدة كبرى، لكن نصر الله المذهب الأشعري ووضع وحل محل المذهب الزنديقي الباطني المذهب الأشعري على يد صلاح الدين أيوبي. ومنذ هذا الوقت وإلى الآن تمكن المذهب الأشعري في مصر والشام والمغرب على يد صلاح الدين أيوبي الذي كان أشعري. وعليه فنصرة الدين من كل وجه لن تكون إلا على يد أهل السنة من كل وجه. اكتبوها يا ولاد، اكتبوا كل حاجات دي يا ولاد، الله يكرمكم. أنا مش مجهزها والله. نصرة الدين من كل وجه لن تكون إلا على يد أهل السنة من كل وجه. صلاح الدين أين هو؟ من الروافض، من الزنادقة، من دولة بن عبيد. هؤلاء زنادقة، أما صلاح الدين دونهم بكثير، وأجرى الله على يديه خيرا كثيرا من جهة سنة التدافع. دفع الله هؤلاء الباطنيين بماذا؟ بصلاح الدين الذي كان أشعريا، وهو أخف من هؤلاء بكثير. لكن هل نصر الدين كمعتقد به؟ المذهب الأشعري، الله ليس في السماء بذاته وصفاته، القرآن كلام الله معنا لا حرفا وصوتا، دي العقائد. فاحنا لا يضحك علينا ولا تغفر حسنة إخراج هؤلاء سيئة نشر هذا، لكننا نضع مع حق حيث مضار. لكن مع ذلك نقول الله أجر، ودي سنة التدافع، ونسأل الله أن يغفر صلاح الدين. الله أعلم كان جاهلا بذلك أو كان، نسأل الله أن يغفر له، ونسأل الله أن يتجاوز عنه إن كان جاهلا بهذا. لكننا نحقق، لابد مضق تترجم، لازم تترجم، لابد أن تترجم. صلاح الدين يساوي نصر المذهب الأشعري الذي ما رأى قوة أكثر من هذا الزمن إلى اليوم بهذا السبب. هنخرج دي مقطعا بلاش دي عشان ما تخرجش مع صلاح الدين، أيوه حماس ماشي لكن بلاش دي، لكن ده لابد تعرف، ودي أمر منكر يا إخواني. يعني هذا ينكر ولا معروف؟ هذا معلوم، معلوم. هذا مذهب الأشعاري الذي ضرب بأطنابه في مصر وشام ومغرب وكذا، كل هذا بالدولة الأيوبية. الدولة الأيوبية هي دولة أشعارية، لكن في سنة تدافع، والله عز وجل قد يغفر للرجل بهذا، تكون حسنة الله يغفر له بهذا، لكننا لابد أن نضع الأمور في نصابها، ولا بد أن يترجم لكل أحد حتى لا تصبح أشعرية صلاح الدين سلفية ابن تيمية. بل هذا البيان ألزم، ليه؟ لأن الترجمة تخفي هذه، حيث أن نصر كان عظيما، دولة بني عبيد التي حكمت كل هذا، هذه الأقطار، والتي كانت تأمر الخطباء على المنابر بسب الصحابة، وأن من شتم وسب فله دينار وإردب، دولة الزندقة. فلما تزول على يدي صلاح الدين أيوبي، لا شك أن هذا عمل جليل عظيم، لكن لا ينسينا شريعة رب العالمين، لأن الأمر خطير، جد خطير، جد خطير. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ طيب.
قال الفساق يحترمون العلماء يا إخواني.
والذي ينكر هذا يعني ينكر أن صلاح الدين كان أشعري، يأتي لنا بالأدلة. صلاح الدين كان أشعريا وكان يحفظ المتون وتربى عليها ونشرها ودل عليه. هاتوا كده تراجم، استخرج يلا يا أحمد، هات ترجمة صلاح الدين أيوه، معروف هذا. كان على هذا الدولة الأيوبية دولة الأشعري، كما الدولة العثمانية أيضا، شوف نشراته والإسلام ولكنها دولة صوفية في آخر عهدها، دولة صوفية، لازم نقول كده. وزي الدولة العباسية، دولة المأمون المعتصم، دولة اعتزالية، إيه الإشكال؟ لكن هل توقفت نصرة الإسلام كجهاد سيف وسنان؟ كان موجود في عهد المأمون المعتصم الواثق، حتى انتوا كلكم تحفظوا اي مسلم والمعتصم، ها اجاب المعتصم الذي يقتل اهل السنه والجماعه هو الذي يقول عنه انه اجاب امرأة وكذا لما قالت ومعتصمة، لان صحت القصة يعني. يبقى هنا لابد نفصل، العقيدة خط احمر، العقيدة ما تهجم بها، العقيدة ما تكون تابعا، ها؟ فنغفر ضلالا في العقيدة لنصرة في فتوحات، بل لابد كل شيء يأخذ حقه ومستحقه، حقه ومستحقه، لازم يا إخواني، لازم يا إخواني، بارك الله فيكم. كل هذا، كل هؤلاء، كل هؤلاء، والعروبة وطنية ودعوات قومية ودعوات وطنية ودعوات عروبة، نعم. يبقى إذن لا ينصر الإسلام ها من كل وجه إلا أهل السنة من كل وجه، خلاص. هذه النصر الحقيقية اجتمع عليهم الجاد بالسيف والسنان والحجة والإيه والبيان. أما أن تفرح بتقدم فتوحات وكذا وهي فتوحات لمذاهب باطلة، لا تفرح كثيرا بهذا، لا تفرح كثيرا بهذا، لأن الله خلق العبادة لعبادته، ليس الاستيلاء على أراضي كمجرد استيلاء على أراضي، إنما لفتح الأراضي للدعوة الشرعية، الدعوة الإسلامية. ولهذا ليس الحديبية كان فتحا، مع أن النبي لم يدخل مكة، كان فتحا في الدعوة، تمكن المسلمون بالحديبية وصول الحديبية بأمن وأمان أن ينشروا دعوة الإسلام، فدخل الناس في دين الله عز وجل. من هنا قال تعالى في أرض الحديبية، في صفر الحديبية نزلت الصورة وهم يرجعون، وقد نحروا هديهم وقد حلقوا رؤوسهم في خضم هذا تلك الأجواء التي كان يعيشها الصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن بعضهم كان يكاد يقتل أخاه ويحلق له رأسه وكذا، في خضم هذا تنزل هذه الصورة، إن فتحنا لك فتحا مبين. إن الفتح الأكبر عندنا فتح القلوب للهداية، إن الفتح الأكبر عندنا الدعوة. لهذا النبي قال في خالد في مؤتة ثم أخذ الراية يفتح الله على يديه، يفتح كيف وهو قد أخذ الجنود ورجع به في فتح آخر لا يعقله إلا العالمون ولا يبصره إلا أولو الألباب. الناس لهم، الناس في واد وأهل السنة في واد آخر. صدقت عائشة رضي الله عنها لما غاب النبي عنها ليلة فظنت أنه عند امرأة من نسائه، فلبت تبحث وكذا فوجدته ساجدا يناجي ربه، قالت والله إني لا في شأن وإنك لا في شأن آخر. أهل السنة في شأن والناس كلهم في شأن آخر، أهل السنة أهل اتباع، وأهل البدع أهل أهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفتت السماء والأرض ومن فيه. ولولا ما أقام الله الدين ببقايا أهل السنة لما كان الناس يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فجزى الله خيرا أهل السنة الذين يذبون ويجاهدون وينافحون ويقدمون أعراضهم بل أرواحهم حتى تبقى سنة لمن أراده ولمن أراد الله به خيرا. واضح يا أخواني بارك فيكم؟ تمام. ها
كلام الشيخ عبد القادر الأرنوط.
طيب
جاء في كلام الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله: وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أشعري متعصبا كما هو معروف من سيرته.
وسألوا الأشعرة على فكرة، ده مش ممكن، سألوا الأشعرة كده، نعم، لكن دي من فضائل صلاح الدين عندهم، نعم. قال وكان صلاح الدين
الأيوبي رحمه الله أشعري متعصبا.
أما نأتي بالتراجم ما نجيبش بعبد القادر الأرناؤوط وكذا،
كلام الذهبي،
نعم،
نقلوا عبد القادر الأرناؤوط من كلام الذهبي.
هات نجيب كلام الذهبي، عايزين كلام الذهبي، ده كلام الذهبي، اقرأ كلام الذهبي مش عبد القادر الأرناؤوط، احنا مالنا مع عبد القادر. وبعدين ها
وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أشعريا متعصبا كما هو معروف من سيرته، فلذلك أصبحت للأشاعرة.
كان أشعريا إيه يا شيخ سيد؟ ها كان أشعريا إيه يا شيخ؟
متعصبا.
قول اقرأ.
كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أشعريا متعصبا كما هو معروف من سيرته، فلذلك أصبحت للأشعرية قوة عظيمة في مصر والشام.
أشعري متعصب، كان أشعري متعصب، كان أشعري متعصب، والأشعراء أهل بدعة، كان أشعري متعصب، يبقى الأمة بتعرف أنه كان مجاهدا وكذا، ونرجى أن الله عز وجل يغفر له بهذه الحسنة، ولا نشكك في نياته وكذا، لكن لازم نضع بجوار صلاح الدين الذي حرر وفعل وآخره، لازم نضع بجواره أيضا أنه كان شعريا متعصبا حتى لا تخترق عقيدتنا. نعم، ها هذا كلام الذهبي.
هذا كلام الذهبي.
طيب في السير ذكر شيئا آخر أيضا. نعم، كانت بعض المنظومات يفرضها على الناس، تفرض على الناس بعض المنظومات الأشعرية نشأ عليها وتربى عليها وربى عليها ونشرها وانتشرت في المغرب، بل تستطيع أن تقول أن المذهب السني السلفي كان وسائد في المغرب، حتى جاء ابن طومرت وكذا ثم انتشر هذا المذهب الأشعري وزع صيته وتمكن هناك على يد هذه الدولة. نعم،
كلام الذهبي كارش.
نعم،
قال: وكان صلاح الدين الأيوبي أشعريا، فقد حفظ في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري أحد أعلام الأشعرية، وصار يحفظها صغار أولاده، ولذلك نشأ هو وأولاده على المعتقد الأشعري.
نعم،
فحمل صلاح الدين،
شوف نشأ وأولاده على هذا. نعم،
فحمل صلاح الدين الكافة على عقيدة
الكافة
الأشعري.
حمل صلاح الدين الكافة عليه
على عقيدة أبي الحسن الأشعري، وتمادى الحال على
حمل الكاف، حمل الكاف يعني نشر، ولمكانته وولايته وكذا انتشر، معروف معروف الدين ينتشر سريعا إذا تبناه السلطان، كان حقا أو كان باطلا. نعم،
وتمادى الحال على ذلك في جميع أيام ملوك بني أيوب.
الدولة الأيوبية بن قوسين الدولة الأشعرية، الدولة العثمانية بن قوسين في آخرها الدولة الصوفية، الدولة العباسية في عصر المأمون الدولة المعتزلية، الدولة الأموية الدولة السنية، إلى آخر عهد الملوك لما تلعب به البعض، لكن الدولة السنية الحمد لله التي نصر الله به السنة كما قال ابن كثير مر معنا نقله الخير الكثير الذي عم البلدان بهذا. نعم،
قال: ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك، وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العالم الإسلامي.
ده كلام مين؟
كلام الإمام الذهبي. قال: وقد كان لذلك دوره
في كتاب العرش. نعم،
وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العالم الإسلامي، فمصر التي كانت مقر الدولة الأيوبية كانت هي حاضرة العلم في تلك العصور، وقد كان للأزهر دور كبير في نشر العقيدة الأشعرية التي أدخلها صلاح الدين في مصر بعد أن قضى على الدولة العبيدية الإسماعيلية، ومنذ زمن صلاح الدين والأزهر يقرر عقيدة الأشاعرة إلى يومنا هذا.
ده مش كلام، ومش كلام هذا ده مش كلام الذهبي. نعم، لكن كما قلنا هذا الصحيح اللي ذكره الذهبي وغيره من المؤرخين. نعم، هذا الامر لاحظوا النقلات اللي ما هو متاكد من النقل ما يجيبه يا اخوان.
كتاب العرش للذهبي
هذا ما هو باسلوب الذهبي، هذا الاخير هذا ما هو اسلوب الذهبي، ولا يزال كذا الى يومنا هذا، ممكن تجد هذا في الحاشيه ولا تجد المعلق ولا شيء محاشي. نعم، نعم، كلام الذهبي. نعم، هو قرر ان هذا صلاح الدين الايوبي كان اشعري العقيدة، كل كتب التاريخ هذا معروف الدولة الأيوبية الدولة الأشعري، وأنه انتشر مذهب الأشعري بقوة هذا الملك، لكن نسأل الله عز وجل أن يغفر له. نعم،
قال الشيخ ربيع: الفساق يحترمون العلماء يا إخواني، يحترمون أهل الدين، يتمنى أن يلحق بركبهم،
يعني في غالبهم، يعني في غالبهم. نعم،
يتمنى أن يلحق بركبهم وأن يتخلص مما هو فيه، فقد يعجز لكن يتمنى الخلاص، لكن هذا المجرم يكره العلماء ويحاربهم، ينفر الناس عن دين الله ويصدهم عن سبيل الله، شره خطير جدا، فالسلف قرروا هجرانهم وبغضهم ومقاطعتهم، وهذا الذي يسأل لا أدري إن كان سلفيا أو هو مخدوع بمنهج الموازنات، يعني يحبه على ما فيه من إسلام ويبغضه على ما عنده من بدع، هذا منهج الموازنات، وينسب هذا الكلام إلى ابن تيمية، لكن لا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الذي يقصده هؤلاء، شيخ الإسلام
يقصد الرد على الخوارج، لأن الخوارج إذا وقع إنسان في معصية أو وقع في بدعة أخرجوه من الإسلام كفروه، وشيخ الإسلام يقول لا يكفر هذا قصده، وليس قصده أنك كلما ذكرت مبتدعا ضالا تذهب عدد حسناته، تذهب تعدد حسناته وتقول أحبه لإيمانه وأبغضه لفسقه.
يعني ما تقول سيد قد أحبه لإسلامه وأبغضه لبدعته، ما تقول في حسن بنا أحبه لإسلامه وأبغضه لبدعته، ما تقول في أسامة بن لادن أحبه لإسلامه. من الذي قال هذا؟ شيخ الإسلام لما ذكر هذا المقطع وهذا الكلام لو أحد يأتي به، وهو يقارن في مبحث الإيمان، مبحث الإيمان في الخلاف بين الأشاعرة بين المرجئة والمعتزلة والخارج وكذا، فالناس عند هؤلاء يا مثاب يا معاقب، الناس عند هؤلاء يا إما موالى ولا معاد. ليه؟ لأن الخوارج عندهم إذا فعل الواحد معصية خرج من الإسلام إلى الكفر. طب وفي عند المعتزلة خرج من الإيمان إلى منزلة المنزلتين، لم يدخل في الكفر ولكن سلب عنه أصل الإيمان، فلهذا لا يوالون، ما في مولاه، ما في اي شيء، يا معاقب يا مثاب يا كذا يا كذا. لكن عند اهل السنه والجماعه يقولون الايمان شعب، فان اتى الطاعه اثيب على قدر الطاعه، طب ان اتى المعصيه فانه يذم على قدر المعصيه، فقد يجتمع فيك موجب مدح وموجب ذم. ده كلام شيخ الاسلام خلافا لمين؟ للخواجه المعتزله، ما في عندهم يجتمع فيك موجب ذم وموجب مدح، يا مذموم يا ممدوح، هكذا. ده اللي بيقوله شيخ سامي يرد على هؤلاء. فمن هنا دخل بقى مسألة ايه العاصي والمبتدع وكذا وكذا، ان ده قد يكون عنده ما يستوجب الثناء عليه او ما يستوجب اثابته، وهنا ما يستوجب ماذا؟ عقوبته، او ما يستوجب كذا. فانت تقيم الحد على شرب الخمر ومع ذلك تقول بأن له حقا عليه، ترجم الزاني وتصلى عليه، تقتص من القاتل وتصلى عليه، تصلى عليه بموجب وتقتله وتقتص منه بموجب، يجتمع فيك هذا وذاك، تقطع يده بموجب إذا سرق ثم تصلى عليه بموجب، فيجتمع موجب الثناء وموجب الذم، موجب الإثابة وموجب العقوبة. إنما عند الخوارج المعتزلة لا، يا هذا اللي بيرده شيخ الإسلام. طيب إذن يوالى العاصي ويعاد ويمتدع ويعاد، لكن ما معنى يوالى؟ يعني ماذا؟ يعني أننا نقيم فيه حقوق الإسلام ولكن متدعا. فانظر الآتي، هذا مبتدع رأس بدعة في هذه البلد مات اليوم، أما هشام فلن يصلي عليه، وأما هشام سيظهر الفرح بموت، وأما محمد صلى عليه إن كان من العوام ولا يجوز دفنه بغير صلاة عليه، فيصلي عليه مسلمون، يصلي عليه جماعة يسقطون الفرض الكفائي بموجب إسلامه، صار له مولاه، ولو اعتدى عليه معتد صار له نوع نصرة. وأما أهل الفضل فلا يصلون إظهار البراءة منه، يبقى لكونه ليس بكافر ولو كان مبتدعا ضالا فله نوع مولاء ونوع نصرة وله أحكام ولو إلى آخره، تمام، ولبدعاته له ماذا؟ أحكام. فأنا أبغضه وأنا أظهر بغضه وأقول أبغضه، وبغض أهل البدع مجمع عليه، ذكر هذا الصابون وغيره من أمة السلف. فلا يلزم أن نقول في كل فائه أبغض وأحب، أبحضر صلاته وأبغضه لبدعته، لا، أبغضه وإن كان هو مثاب من هذا، لأن دي حكم مش موازنات. فأقول فلان هذا سيقول أبغضه، حسنا أبغضه يوسف القرضاوي أبغضه، أنا أبغضه، ما أقول أبحب من كذا وأبغضه من كذا، أبغضه وإن كان له نوع أحكام من موالاته ومن معاداته ومن معاداته محصورة، موالاته محصورة، يعني مقتضى ذلك يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويعني لو لم يكن هناك احد يصلي الا انا لازم انا ان اصلي عليه، لكن اما وغيري يصلي صلوا على صاحبكم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان في السنة والجماعة يهجرون ذلك. فمقطع شيخ الإسلام اللي بيفرح بأبو الحسن المأريبي ويفرح بدعاة التميع هو ده المقطع. شيخ الإسلام بيرد على مين؟ على الخوارج الذين يجعلون الناس إما وإما، لأن عندهم إيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال كله. إنما أهل السنة عندهم الإيمان شعب، تزول شعبة وتبقى شعب، فيبقى على أصل الإيمان، عنده مطلق إيمان وينفع عنه الإيمان المطلق. نعم جبت من نقل هذا
كلام أبي عثمان الصابوني.
نعم
قال في صفات أهل السنة والجماعة أنهم يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم.
يبقى بغض، تمام، ونظهر هذا البغض، نظهر هذا البغض، ولأهل السنة نظهر هذا الحب. ولهذا الامتحان بالرجال منهج أهل السنة والجماعة على ضوابط أهل السنة والجماعة، اللي هم أهل السنة الخلص نمتحن بهم، وأهل البدع الخلص نمتحن بهم. ما يأتي جماعة متعصبة للشيخ مبتدع يعادون شيخا سنيا ويولون ويعادون عليه، تبتسمع لفلان يبقى انت مبتدع، ما انت فلان من اهل السنة. لكن الامتحان بضابطه ان رسول جماعة هذا موجود. قيل لأحمد بن حنبل ما السنة؟ قال من اين انت؟ قال من اهل البصرة. قال اتحب ايوب السختياني؟ قال نعم. قال هذه السنة. والبغبهاري ذكر جملة من الصحابة من بعدهم، اذا رأيت الرجل يحب فلان فلان فعل النصر السنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلان فلان فعل النصر بيض، الى ان اللي يحب السيد قد مع العلم بي صاحب بدعة قح، صاحب بدعة قح، اللي بيحبها السيد قبو دفع عن صاحب بدعة قح. ولهذا ينبغي ان يظهر هذا الامر. نعم ها.
قال ولو يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين.
خلاص نعم غير كلام شيخ الاسلام جبتوه، اقرا كلام شيخ الاسلام، هذه قواعد يا اخواني مهمه جدا، بارك الله فيكم، وضوابط مهمه جزاكم الله خيرا، انتبهوا لها، انتبهوا لها يا اخوان. هذه الحاجات اللي بتستفاد من الدروس، القراءة ممكن تقرأ مع نفسك ما مشكلة، بس هذه الضوابط صعب، لأن الضوابط دي مجمل بقى شريعة وربط بينها وبين أجزائها و... نعم.
قال شوف الشيخ
الإسلام ماذا يقول؟
ولا يتنافى عندنا أن يجتمع في الرجل الحمد والذم والثواب والعقاب.
عند الخارج لا. ها يا مذموم.
كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه ويدعى له وأن تمام. يلعن ويشتم أيضا باعتبار وجهين.
تمام.
فإن أهل السنة والجماعة يقولون متفقون على أن فساق أهل الملة إذا دخلوا النار أو
عايز نظارة أنت. أنت محتاج نظارة يا شيخ خانزة. فين اول القراءه اول مقطع يقول والتحقيق ان هذين القولين يسوغ فيما الاجتهاد، فان اللعنه لمن يعمل المعاصي ما يسوغ في الاجتهاد، وكذلك محبه من يعمل حسنات والسيئات، بل لا يتنافى عندنا ان يجتمع في الرجل الحمد والذم والثواب والعقاب. ده بقى اقوى النصوص اللي استدل بها اصحاب الموازنات. كذلك يتنافى أن يصلى عليه ويدعى له وأن يلعن ويشتم أيضا. هيلعن من مين ويشتم من مين ويصلى عليه من مين؟ طبعا يلعن، طبعا معين على الخلاف المعروف، باعتبار وجهين. فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة وإن دخلوا النار أو استحقوا دخولها فإنهم لابد أن يدخلوا الجنة، فيجتمع فيهم الثواب والعقاب. عقاب استوجب عذابا، وثواب استوجب خروجا من النار ودخولا الجنة. ولكن الخوارج، ده مبحث في الإيمان، ده أصلا مش مبحث في الجرح والتعديل، ده مبحث في الإيمان، ولكن الخوارج والمعتزلة تنكر ذلك وترى أن من استحق الثواب لا يستحق العقاب، ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب، والمسألة مشهورة وتقررها في غير هذا الموضع. خلاص. ولهذا يختلف الخوارج والمعتزلة في حكم الدنيا. في حكم الدنيا يخرجون العاصي المعتزلة من أصل الإيمان لكن لا يدخلونه في أصل الكفر. طب عند الخوارج يخرجونه من أصل الإيمان إلى الكفر، لكن في الآخرة بيجتمعون فيه أنه مخلد في النار. وإن كان موجب التخليد عند الخوارج أنهم كفار أصحاب المعاصي، وموجب التخليد عند المعتزلة أنهم ليسوا مؤمنين، هم في منزلة بين منزلتين، ولا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة، وهذا العاصي الذي مات على معصيته ليس مؤمنا، فكيف يدخل الجنة؟ فيبقى في النار يخلد فيها بضابط أنه منزلة بين منزلتين أيضا. ولهذا كفره وعقوبته أخف من كفر الأصلي حتى عند المعتزل، هو بيخلد في النار لكن عقوبة هذا أخف من عقوبة إيه؟ اللي في منزلة بين منزلتين أخف من عقوبة من في منزلة الكفر. أما الخوارج لا، يبقى إذا استحق العقاب لم يستحق ثواب. ومن هنا قالوا بالإجابة على يجب على الله إثابة المطيع، يجب على الله عقوبة العاصي، ما في شيء اسمه تحت مشيئة. لا، تحت مشيئة كيف؟ هو مات على معصية، ما كنت تحت مشيئة، ده يجب عقابه. يبقى دي كلها مباحث الإيمان مرتبطة بهذه المسألة، مش مبحث جرح وتعديل، مبحث هنا بيان موقف السنة جماعة من الإيمان من أصحاب المعاصي، وموقف الخوارج والمعتزلة من إيه؟ من ذلك. إنما هنترك هذا الكلام ونقول السلف السني، الشيخ السلف السني إذا سئل عن المبتدع ماذا يقول؟ يضلله. طيب تحبه ولا تبغضه؟ أبغضه، بس هو كلمة واحدة. طب ولوم وعداوة أحكام؟ أحكام دي حاجة تانية. أنا أبغضه وأقول النبي ماذا قال؟ صلوا على صاحبكم. إذا أذن فلان وعلان أن يصلي ولم يصلي هو، لتتحقق مصلحتان، مصلحة الردع والهجر لهذا حتى بعد موته، ومصلحة ماذا؟ الصلاة عليه، لأن ده حكم لازم نصلي عليه. ولهذا شوف احنا دايما نقول كده، الصلاة خلف أهل البدع من البدع، وترك الصلاة خلف أهل البدع من البدع. طب كيف؟ الصلاة خلف أهل البدع مع وجود غيرهم من البدع، ترك الصلاة خلف البدع مع عدم وجود غيرهم من البدع. أحد يختم عشان تروح صلاة العصر؟ ها؟ أقول يا حمزة، الصلاة خلف أهل البدع من البدع، وترك الصلاة خلف أهل البدع من البدع، ما وجه ذلك؟ إذا وجد غيره. طيب وترك الصلاة من البدع إذا انزل صلي الجمعة مع الأشعري مع الصوفي، انزل صلي الجمعة ما تترك الصلاة، والجماعات كيف تترك هذه الصلوات إذا لم يوجد إلا هم؟ واضح إخواني بارك فيهم؟ يبقى مقطع الشيخ إسلام في ماذا؟ في هذا. يبقى عرفنا احنا أنه لن ينصر الإسلام من كل وجه إلا أهل السنة والجماعة من كل وجه، من اجتمع لهم الجهادان، الجهاد بسيف والسنان والجهاد بالحجة والإبان. عرفت معالي محمد؟ يبقى من أضر الأصناف على أهل الإسلام؟ أهل البدع، أهل البدع، تمام؟ الذين اخترقوا الإسلام من الداخل وجعلوا المسلمين لقمة سائغة لماذا؟ لأعداء الدين. شوف ماذا يفعل بنا في غزة؟ تحت مبرز، انتوا اللي اعتديتوا، احنا بنرد الاعتداء، بس بنقتل أطفالكم؟ طب انتوا قتلتوا أطفالنا، بنقتل شيوخكم؟ قتلتوا مشايخنا، بس هذا هما أعطيناهم مبررا أن يفعلوا ما شاءوا، ونحن نعلم أغراضهم ونعلم كل هذا، لكن أقصد أقول فرق بين يعني أن يتسلط عليك الكفار ومعلوم الاعتداء من كل وجه، وبين أن يتسلط عليك الكفار بسببك أنت، بسببك أنت. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله، تبدأ نكمل أنه كلما ذكرت وابتدأ عن ضلال تذهب تعد حسناته وتقول أحب الإيمان وأبغضه لفسوقه، هذا كلام فارغ. ولا هناك إجماعات قبل ابن تيمية على بغضهم وجرنهم وإهانتهم وقضعتهم، عدد كبير من الأئمة البارزين الكبار ممن هو أكبر من ابن تيمية حكوا الإجماع على ذلك. يعني حتى لو قال ابن تيمية نقول نحب ونبغض، فقد سبق ابن تيمية بالإجماع. ده بقى اللي احنا بنسميه بقى يا إخواني تمكن العالم من المحكم عند السلف حتى يحاكم إليه السلفي، فمنهج السلف يحاكم إليه كل سلفي وليس منهج السلف يحكم له كله وليس منهج السلف يحكم إلى سلفي. نعم، نكمل بعد العصر إن شاء الله.